أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. قال المصنف: ولا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه. قلنا فيما سبق بأنه إذا أقر بولد صغير فإن الإقرار يحصل والنسب يحصل، ولا يحتاج إلى تصديق الولد الصغير لأنه لا يتأتى منه التصديق. حينئذ نسأل هذا السؤال بأنه لو بلغ هل يشترط تصديقه بعد بلوغه؟ فلو أنكر مثلا هل يقبل هذا الإنكار أو لا يقبل هذا الإنكار؟ حيث أنكم قلتم، أحسنتم، حيث أنكم قلتم بأنه لا يشترط ولا نحتاج إلى تصديقه لأنه صغير لا يتأتى منه التصديق، فإذا زال الصغر زال المانع، فحينئذ هل تقولون بأنه يشترط في استدامة النسب أن يصدق أو أن لا ينكر أو ما شاكل ذلك؟ يقول المصنف في هذه العبارة أنه لا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه، ما دام الشارع قد حكم بالنسب بمجرد إقرار الشخص بالولد فقال هذا الولد ولدي. الشارع ماذا قال؟ قال تحقق النسب، فثبت النسب. خب، إذا ثبت النسب هل يزول النسب بالإنكار أو لا يزول؟ لا يزول النسب بالإنكار. فلو جاء شخص وقال هذا ليس بأبي، هل يزول النسب بمجرد الإنكار؟ مجرد الإنكار لا يؤدي إلى زوال النسب. ولهذا قال المصنف ولا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه، لا أثر لهذا الإنكار. خب، لا أثر فيه ماذا؟ يقول ولا عبرة بإنكار الصغير نسب، واضح؟ ولا عبرة بإنكار الصغير نسب المعترف به حال كونه صغيرا. هذا العبارة يقول وكذا، يقول هذا ليس خصوصية في باب الصغير، يقول وكذا المجنون بعد كماله، كل ما ثبت بأنه يلحق به النسب بمجرد الإقرار لوجود صغر أو جنون، فلو أفاق المجنون وأنكر، خب لا عبرة بإنكار المجنون بعد إفاقته. ولو أفاق الميت أيضا لا ينفع، يعني صار تكويني هذا أنه يفير. يقول وكذا المجنون بعد كماله، ليش؟ ما هو الدليل في ذلك؟ الدليل على كليهما لثبوت النسب قبله، قبل الإنكار، فلا يزول النسب بالإنكار اللاحق، لأنه لا دليل عندنا أن النسب يزول ماذا؟ بالإنكار، وإلا تحصل مشكلة، كل شخص ينكر فيما يقول هذا ليس بأخي، هذا ليس بعمي، مجرد الإنكار لا يحقق ماذا؟ زوال النسب. خب هنا مطلب ثاني يقول المصنف: هل هذه المسألة من باب ماذا؟ منكر ومدعي، بمعنى أن المعترف والمقر قد قال وأقر بأن فلان الصغير ماذا؟ ولده. هل تحصل دعوى بين الصغير وبين المعترف والمقر بحيث يأتي الصغير ويقول أنتم لم تقبلوا كلامي إلا أنه لا أقل ماذا؟ قولوا بأنه يحلف الطرف الآخر، المقر جعله يحلف بأنه ماذا؟ بأن هذا ماذا؟ ولده أو ولده. فهل للصغير إحلاف المقر أو لا؟ قال المصنف: ليس للصغير إحلاف المقر. خب لماذا؟ عندنا عدة أجوبة. أول جواب واضح ما ذكر المصنف أنه هذا أصلا ليس من باب الدعاوى، منكر ومدعي لكي تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى اليمين. لو غضبنا النظر عن ذلك، يقول المصنف: أنتم تقولون أنه هل يحلف أو لا؟ نحن نقول لا يحلف، أنتم تقولون يحلف، نقول نأتيكم بلازم باطل للحلف. التفتوا المطلب، هذا استدلال غير مباشر. يعني لو قلنا بأنه يحلف يلزم من الحلف تال فاسد، فإذا بطل الحلف تعين عدم الحلف. هذا اسمه استدلال غير مباشر في المنطق. خب يقول لماذا يحلف؟ الحلف لابد أن يكون له غرض، وإلا لو كان لغوان لا أثر لي. إن الشارع يقول يجب على المقر أن يحلف، واضح؟ لماذا يحلف؟ ما هو الغرض من الحلف؟ يقول المصنف لا يترتب غرض على الحلف لو قلنا بوجوب الحلف، إذ لا يخلو إما أن يكون الغرض أحد شيء. يقول المصنف إما أن يكون الغرض هو أنه إذا قال الصغير للمقر احلف قد يتراجع عن دعوة ماذا؟ عن دعوة الأبوة، فيقول أنت لست بولدي. خب نقول هذا الرجوع غير مقبول، لأنه رجوع بعد الاعتراف، وتقدم علينا سابقا أنه إذا أقر شخص ببنوة شخص فليس له أن ماذا؟ فليس له أن ينكره بعد ذلك. تقدم حتى في باب اللعان أنه إنما يصح إنكار الولد قبل الاعتراف، بتذكرون لو جاء له بمبشر وقال له قد رزقت ولدا وما شكل ذلك في تلك المطالب، فإذا أقر بالنسب فحينئذ لا معنى لرجوعه. فلماذا يحلف للرجوع لا يقبل الرجوع؟ إما أن تقول لا، إما أنه نثبت الحلف لأنه الصغير إذا قال للمقر احلف قد المقر لا يحلف، ينزه نفسه عن ماذا؟ عن الحلف، فيمتنع عن الحلف. إذا امتنع عن الحلف ماذا يقولون في باب القضاء؟ إذا امتنع الطرف الآخر عن الحلف يرد الحلف إلى من؟ إلى المدعي. هذا يسمى هذا نكول. النكول هو الامتناع عن الحلف. خب إذا نكل وامتنع عن الحلف حينئذ تصل النوبة إلى من؟ إلى الصغير، فالصغير يحلف على أن هذا ليس بأبيه، وإذا حلف انتفت الأبوة. فنحن نقول نشرع ونقول يجوز له إحلاف الطرف الآخر لأنه لعله ينكل، وإذا نكل ترد الدعوة لي فأنا، فالصغير يأتي باليمين فيثبت ماذا؟ فيثبت كلامه. يقول المصنف أيضا لا وجه لذلك، لأنه لو ردت اليمين إلى الصغير وحلف ماذا تريدون من هذا الحلف؟ تريدون من هذا الحلف أن تثبتوا بأنه البنوة قد زالت بين من؟ بين الأب المعترف وبين الصغير، ولا يمكن زوال البنوة بعد الإقرار، واضح؟ فإذا لا غرض مترتب على الإحلاف فيكون لغوان. ولهذا يقول وليس للصغير، أنا أقرأ بالضمائر عشان اختصار، وليس للصغير إحلاف المقر أيضا. وشان قصد أيضا؟ كما أنه لا عبرة بالإنكار الصغير بعد بلوغه ليس له إحلاف المقر أيضا. ليش؟ وشان إحلاف؟ يقول له احلف فيوجه له اليمين، يقول يعني يجب عليه أن تأتي باليمين. قل لأن غايته، يعني غاية الإحلاف وغرض الإحلاف استخراج رجوعه، هذا الأول، أنه يرجع المقر، يقول بلي أنا الآن أخاف أحلف يوم القيامة كذا أنا أرجع، أنا كنت كاذبا، فيرجع. استخراج الرجوع أو نكوله. وش الفرق بين استخراج الرجوع والنكول؟ استخراج الرجوع يعني يقر على نفسه بأنه كان كاذبا فيرجع فيقول أنت لست بولدي، واضح؟ هي استخراج الرجوع، يعني يرجع عن دعوى الأبوة فيقول أنت لست بابني وأنا لست بأبيك. أما النكول لا، لا يسترجع، يقول أنا لا أحلف، ونزه لساني عن ماذا؟ عن اليمين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فأنا نزه لساني محتاط، خف ما أحلف، واضح؟ خف. يقول أو نكوله، يقول وكلاهما يعني استخراج الرجع والنكول غير مسموعين. إذا كان غير مسموع يعني لا يترتب غرض على الإحلاف، فكيف يوجبه الشارع؟ ويشترط في أن الشارع عندما يوجب شيء له غرض، فيكون إيجاب بلا غرض، ويستحيل أن يوجب الشارع شيء بلا غرض، لغو يعني. يقول هذا كما لا يسمع، يقول هذا كلامنا أنه الرجوع والنكول كما لا يسمع لو نفى النسب حينئذ صريحان، يعني بعدما أقر ما في نكول ولا في دعوة. خب قال بعد ذلك بدون أصلا دعوة، بعدما أقر قال هذا الولد ولدي، عقب دقيقتين عقب نص ساعة قال هذا ليس بولدي، هل يقبل؟ لا يقبل الإنكار، حتى يصلوا إلى اللعان كما تقدم سابقا، لأنه يشترط في اللعان في نفي الولد أن لا يسبقه اعتراف وإقرار، واضح؟ ولهذا قال المصنف كما لا يسمع لو نفى النسب حينئذ صريحا، أنه حد يشكل يقول كيف ما يسمع مع أنه يصح نفي الولد باللعان، نقول في ما اللعان يشترط فيه ماذا؟ أن لا يسبقه إقرار
بعد بلوغ
إن شاء الله. نعم بعد بلوغ الكلام كله بعد بلوغ كل الكلام بعد البلوغ. كيف صغير؟ الكلام كله هذا بعد البلوغ.
عبرت بإنكار الصغير بعد
بلوغه. بعد بلوغه الصغير لو أنكر بعد ما بلغ. لا يحن هو صغير الآن. لا هو صغير بعد ما بلغ. بعد ما بلغ يقول ماذا؟ يقول أنت لست ماذا بأبي. هل هناك عبرة بإنكار الصغير بعد ما يبلغ؟ هذا الصغير لو بعد ذلك بلغ لا صغير بعد ما يبلغ. هذا الصغير هل هناك عبرة بإنكاره بعد ما يبلغ أو لا؟ نقول هذا الصغير لو بلغ بعد ذلك وإنكار لا عبرة بإنكاره، بل تثبت النسب بمجرد إقرار المعترف.
وإنكاره أثناء صغره
ما له معنى. خب هذا باطل أصلا، واضح ما لا يقبل لأنه صغير. لأنه صغير نعم. يقول ولو أقر العم بأخ دفع إليه المال. محصل هذه المطلب ونقرأ العبارة.
ليش ما يقول شيخ أنه قال بثبوت النسب قلهم؟ يعني ليش ما يقول أنه ما كاشف
أنه ما ثبت؟ لا ما يصح. ثبت الشارع قال إذا أقر ثبت النسب. الشارع ثبت النسب. هذا الإنكار لا يرفع شيء بعد الثبوت. كيف يكون كاشف؟ الكاشف يتحج لدليل. من قال أن الإنكار كاشف عن عدم ثبوت النسب؟ الشارع قال ثبت النسب في مجرد الإقرار ولا ينفع عنه الساعة. وما معلوم أنه تبين كذبه.
هو قال أنا كاذب.
خب وكذا لو صدق خلاف الظاهر. ما دام تأقريت الشارع حق من النسب. مثل الفراش، مثل الولد الفراش، قال هذا الولد ليس بولدي، الشرع حكم بأنه الولد الفراش، فهذا إنكار بعد حكم الشرع لا أثر له.
ظاهر شيخ المكان إجبار.
كيف إجبار؟
الإجبار يقر يأتي واحد يقول بطفل صغير.
خلاص إذا أقر العقل على نفسهم نافذ، هو أجبر نفسه، هو وقع نفسه في الإجبار، هو أقر.
خب. جاء الشيخ أنه يستلزم مثلا ضرر على هذا الولد.
لا الشارع هو بالشارع رتاب
تلزموا مسؤولية تجاه مثلا
خب ما في ضرر. يعني الشارع هذا حكم شرعي تعبدي. الشارع قال بأنه إذا أقر شخص بالولد ثبت النسب. هو يعلم بالمصالح الغيبية ومشاكل ذلك. هذه كلها اجتهادات في مقابل النصوص ما يصح. كيف يضيع النسب؟ هذا مجهول.
واحد أبو ضايع
مجهول الحال. هذا مجهول النسب. كنا غرقنا فيما سبق أنه هذا مجهول النسب لا يعرف نسبه. فجاء شخص وقال هذا ولدي فيقبل الشارع. أما إذا كان معلوم النسب لا يقبل الإقرار في معلوم النسب كما تقدم. خب يعني مطلب واضح. يعني نحتاج نطول حقيقة.
بعد بلوغ اتضح شيخ أنه صار معلوم النسب بعد بلوغه كيف ما يقبل؟
كيف بعد بلوغه صار؟
كان معلوم النسب حينما كان صغيرا بعدما بلغ
ما في علاقة معلوم النسب هنا. هنا بعد هو أنكر قال أنت لست بأبي. إيه
بعد بلوغ اتضح النسب.
من اتضح؟ من قال اتضح؟
صار معلوم النسب.
ما صار معلوم. هو ادعي أنه لست بأبي فقط. يعني هذا صغير بعد ما كبر قال أنت لست بأبي. هم تشترك اتخاذ لست بأباك انت قاعد هو صغير. لا يقبل الإنكار. خب لو تبين بعد ذلك أن هذا معلوم النسب هو الإقرار من أول أمر باطل. ما لنا كلام هذا كلامنا أنه بمجرد الإنكار بما هو إنكار هل كافي في رفع النسب؟ لا يكفي في رفع النسب. يقول ولو أقر العم بأخ دفع إليه المال كذا كذا. هذه المسألة اختصارها ما هو؟ بأنه إذا جاء شخص وأقر وكان هو حسب الظاهر في الطبقة الثالثة في الإرث، كان عم العم في الطبقة الثالثة، العم والخال في الطبقة الثالثة، والأخ الميت والأجدال في الطبقة الثانية، وأول الأولاد والأبوين في الطبقة الأولى. واضح؟ الآن فرضنا أن هناك ميت حسب الظاهر أنه لا يوجد أحد عنده لا في الطبقة الأولى ولا في الطبقة الثانية. من هو الذي يرث الطبقة الثالثة ولم يكن عنده إلا عم واحد؟ فحسب الظاهر الآن العم هو يكون وارثا لهذا الميت، صحيح؟ جاء هذا العم الذي هو الوارث ظاهرا وأقر وقال أن فلان أخ للميت. خب يعني أقر بوجود شخص في الطبقة الثانية للميت. يقول المصنف في هذه الحالة إقراره بأن هذا أخ للميت حينئذ ماذا يقتضي؟ بأنه الأخ هو الوارث، فيجب عليه أن يدفع المال إلى من؟ إلى الأخ الذي أقر أنه الوارث للميت. خب ولهذا قال ولو أقر العم المحكوم بكونه وارثا ظاهرا له. ماذا؟ لأنه هو ظاهر الحال، ما في حرف نسيب للميت لا في الطبقة الأولى ولا في الطبقة الثانية. ولو أقر العام المحكوم بكونه وارثا ظاهرا بأخ للميت وارث، واضح؟ خب ليش قال الأخ للميت وارث؟ هذا وارث غير احترازي لو توضحي. قد يكون أخ للميت لكن ليس بوارث، كما لو كان كافرا، كما لو كان قاتلا، كما تقدم في بحث الإرث. وبأخ للميت وارث دفع العم إلى الأخ المال، دفع العم إلى الأخ المال. ليش؟ لاعترافه، لاعتراف العم بكون الأخ أولى منه بالإرث فيدفع إليه المال. يقول فلو أقر، احنا نقرأ ونشرح سهل المطلب. فلو أقر العم بعد ذلك، بعدما دفع المال إلى الأخ، قام وأقر وقال أن هناك ولد للميت، أنا أقر بعد في الطبقة الأولى، حينئذ ماذا نقول؟ يجب عليه يغرم، لأنه دفع المال والإرث إلى ماذا؟ إلى الأخ بدعوى ماذا؟ بدعوى الإقرار. فلما أقر بعد ذلك بالأخ، المفروض كان يجب عليه أن يدفع المال للأخ، لكن هو ضيع المال وأحال بين المالك الوارث الذي هو الابن وبين المورث، أحاله ببرسب الإقرار كما تقدم سابقا في المطلب. تذكروا المطلب؟ لو قال هذه الدار لزيد بل لعمر، كأنه قال هذا الإرث لمن؟ للأخ بل للولد، فيكون هذا الإرث، يذهب هذا الإرث، أعيان الإرث والأموال تكون لمن؟ تكون للأخ، ويغرم ما دفعه وقيمته لن للولد. يقول فلو أقر العم بعد ذلك، بعد ماذا؟ بعد إقراره بالأخ ودفع المال إليه، بولد للميت وارث، وصد إذا صدقه الأخ بقى واضح. نعم، إذا وصدقه الأخ كلاهما أقرا بأن كلاهما لا يستحقان المال فلا يغرم شيء، فيجب على الأخ أن يدفع تمام التركة إلى من؟ إلى الولد. هذه مسألة واضحة. وصدقه يعني وصدقه، وصدق من؟ وصدق العم الأخ، واضح؟ دفع إليه يعني دفع الأخ إلى من؟ إلى الولد، أو دفع إليه المال، أما من المعلوم أو مجهول، دفع إليه يعني دفع للولد المال. ليش؟ لاعترافهما العم والأخ للميت كلاهما يعترفان بكون الولد أولى منهما. وضع العبارة؟ كلاهما أولى منهما، لأن العم في الطبقة الثالثة والأخ في الطبقة الثانية، فكلاهما أقرا بأن الولد هو أولى منهما في الأرض.
لو صدق الأخ
إلى
من خلية تصديق، لو أقر الأخ
إلى
من خلية تصديق العم؟
نعم، إذا كم؟ إذا أقر الأخ، كيف أقر الأخ؟ ثبت الأخ يعني لما ثبت؟
العم أقر بالأخ،
نعم،
والأخ أقر بالولد،
خب خلاص يدفع المال للولد
بدون
ما لنا علاقة، ما يتصدق، ما يحتاج. خب، قال وإن أكذبه، وش إن أكذبه؟ يعني هل فرطنا في المسألة؟ الأخ قال للعم أنت لست بصحيح، أنت كلامك كاذب، أنا طبقة ثانية، أنا الذي أرث، فدعواك بأنه هناك ولد للميت هذا كلام باطل، فحينئذ نقول إقرار العم لا يجري في حق على الأخ. ليش؟ لأنه لما أقر العم بأن الأخ هو الوارث صارت التركة لمن؟ للأخ. بعد ذلك إذا جاء العم، التفت المطلب، وقال بأن هناك ولد للميت، قد أقر في حق من؟ في حق الأخ. يكون إقرار العقلاء هي على غيرهم، هذا إقرار العم في حق من؟ في حق الأخ، ليس بنافذ وليس له سلطنة على المال، لأن المال صار لمن؟ صار للأخ، فهو إقرار في شيء ليس مالكا للإقرار به، إذ المال للأخ. يقول وإن أكذبه، أي أكذب الأخ العم في كون المقر به ثانيا، أو المقر به اللي هو من؟ اللي هو الولد، في كون المقر به ثانيا ولدا للميت. واضح العبارات؟ إذا واحد عنده سؤال أو شيء أنا نشوف عبارة واضحة. وإذا أكذب الأخ العم، الأخ قال للعم تكذاب مو صحيح، في كون أكذبه في ماذا؟ في كون المقر به ثانيا، يعني الذي أقر به العم ثانيا ولدا للميت، لم يدفع إليه، يعني لم يدفع المال والتركة إلى الولد، بل تبقى التركة في يد الأخ، غايته بأنه يجب على العام أن يغرم قيمة التركة لمن للولد، لأنه قد أحال بين المال ومالكه. كيف أحال؟ لأنه لو لم يقر بالأخ لكان المال كله لمن؟ للولد. فبإقرارك أيها العم للأخ قد ماذا؟ قد حجبت وأحلت بيني وبين المال، فحينئذ ماذا؟ تغرم للحيلولة كما تقدم. كل بلي المال كامل بعد التركة كلها نفس الشيء، لأن المال كله يكون لمن؟ الولد، طبقة أولى ما في طبقة أخرى. يقول لم يدفع إليه. ليش؟ قال لاستحقاقه، يعني لاستحقاق من؟ الأخ. لاستحقاق الأخ المال باعتراف ذي اليد اللي هو العم، واضح؟ خب لاستحقاق المال باعتراف ذي اليد له، يعني اعتراف ذي اليد لمن؟ للأخ. فبعد اعتراف ذي اليد وهو العم للأخ صار الأخ مستحقا للمال. ليش قال ذي اليد؟ عشان يصير إقرار في حق، إقرار نافذ. واحد ما يصح يقول إقرار هذه بيت جاري لفلان، على معنى بيتي لفلان. يشترط في الإقرار أن يكون متعلق الإقرار تحت يد وتحت سلطنة المقر كما تقدم. وهو العم. نعم، في سؤال
هنا لا تذكر شبه أنه كأنه أقر في إيمان غيره، أنه قال أن هذا المال الأخ للولد
هذا ما.
كمان قال بيت جاري لغيره.
نعم، فبالتالي هذا صح. وبالتالي وش تبي تقول يعني؟ وبالتالي رتب وش النتيجة يعني؟ قلنا أن هذا إقرار،
لا يصح إقرار لعم الأساس،
لا يصح الإقرار. قلنا بأن مثل ما قال هذه الدار لزيد بل لعمر، قلنا هذه الدار لزيد ببركة الإقرار تكون الدار لزيد. عندما قال بل لعمر يعني أقر بأن هذه الدار لعمر، غايته أنه أحال بين عمر وملكه بإقراره الأول، فهو أتلف وفوت الملك. هنا نفس الشيء بإقراره الثاني، حينئذ يدل على أنه قد فوت المال بسبب إقراره الأول، فيكون ضامنا لأنه أتلف مال الآخرين بالإقرار، مثل الفكرة التي تقدمت. يقول لاستحقاق المال باعتراف ذي اليد له، من هو هو؟ من هو ذي اليد؟ وهو العام، وهو يعني ذي اليد. خب قال ولم تعلم أولوية الثاني. خب التفت لهذا، هنا قد يقول قائل بأن هذا العم قد أقر لشخصين، أقر للأخ وأقر للولد، فقد يقال بأن الإقرار الأخير وهو الثاني هو أولى، وهو المستقر، هذا الإقرار النهائي. يعني الإقرار النهائي لو جاء سألنا ما هو الإقرار النتيجة النهائية، كأن العم قد أقر بأن التركة لمن؟ للولد. فهناك أولوية لتقديم الإقرار الثاني على الإقرار الأول، لأن الناتج والحاصل النهائي والمستفاد من مجموع الكلام أنه الإقرار المستقر النهائي، يعني بأنه هذه التركة لمن؟
للولد.
فيكون هناك أولوية للإقرار الثاني على الأول. فلا أقل لا أقل، إما أن تقولوا التفت، إما أن تقولوا بأنه تعطى التركة للولد ولا يغرم شيء للأول له الأخ، أو لا أقل تقولون ماذا؟ أن تعطى التركة للولد ويغرم للأخ، لا أنه تعطى التركة للأخ ويغرم للولد. خب كأنكم جعلتم أولوية للأول على الثاني. يقول المصنف لا أولوية للثاني على الأول. لماذا؟ لأنه من أين تأتي الأولوية؟ من إقرار الذي صدر من العام أن الترك للولد، صحيح؟ هذا سبب الأولوية. نقول هذا الإقرار إقرار بغير ذي اليد، لأنه كانت يده على العين حين لم يقر للأخ، فقالت هذه التركة للأخ، فحينئذ إقرار في اليد فيقبل. بعد ذلك لما جاء الإقرار الثاني فقال بأن هذه التركة هي للولد، يكون هذا إقرارا في غير ذي اليد وهو خارج عن المال. هل له علاقة مع المال؟ لو ليس علاقة مع المال الآن، ليس له علاقة مع المال، لأنه بإقرار الأول خرجت التركة كلها إلى من؟ إلى الأخ. فحينئذ لا أولوية للثاني على الأول، بل هذا من مصادق ما تقدم سابقا، أنه لو قال هذه الدار لزيد بل لعامر، فحينئذ تعطى الدار للأول بالإقرار، وببركة الإقرار الثاني حينئذ ينكشف بأنه أحال بإقراره الأول بين المالك ومملوكه. فلقاعدة الحيلولة كما تقدم سابقا، لأنه ضامن، فكأنه أتلف مال من؟ أتلف مال مال المقر، مثل واحد لو كان عنده كتاب حرق الكتاب بعد ذلك قال الكتاب الذي حرقته لفلان حرقته لفلان يغرم. هنا أيضا هذا إتلاف حقيقي، هذا إتلاف شرعي. بس أنا نطبق العبارة إذا في سؤال. يقول ولم تعلم أولوية الثاني، ليش؟ لأن العام حينئذ، وش قصد حينئذ؟ حين إقراره للأخ انتقل التركة كلها للأخ، فيكون العام خارج عن المال، ليس له يد على المال. واضح العبارة؟ يقول لأن العم حينئذ يعني حين اعترافه بالأخ خارج، يعني ليست له علاقة مع المال، فلا يقبل إقراره في حق الأخ، يقبل إقراره في حق نفسه بأنه ماذا؟ بأنه قد فوت التركة على من؟ على الولد. أما إقرار في حق الأخ بأن العين التي وصلت للأخ عين التركة تكون لمن؟ للولد، لا تقبل ذلك، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، لا يقبل.
لا يقال بالتفكيك فيما لو أقر وقال أن هذا المال لهذا الولد لأنه ولد مثلا، أو أنه أقر فقط بالبنوة، اعتبار أنه أقرب
البنوة
شيء خارج عن مثلا شيء في يده.
لا، وش أقرب إذا أقرب الولد يعني؟
أقرب مثلا لأن هذا المال لهذا الأخ لأنه هو الوارث. نعم. لأنه هو وارث. ثم ثانيا أقرب أن هذا ولد.
من هو ولد؟
ولد الميت.
لازم كونه ولد. نعم.
خلاص ثبت هاي لوازم الإقرار حجة. يعني الإقرار بلي الإقرار حجة بالمدلول المطابق المدلول الالتزامي. حتى لو ما التفت إلى مسألة الإرث، ما دام أقريت بأنه هذا ولد ثبتت الطبقة الأولى فلازم إقرارك يؤخذ به، لأنك أنت الذي فوت عليه بإقرارك. لولا إقرارك لما فوت على من؟ لولا إقرار، لأن أقرت بالولد الآن فالمفروض تكون التركة كلها لمن؟ لهذا الولد. أنت بإقرارك الأول بوجود الأخ فوت على الولد هذه التركة.
هو الإقرار الأول لقوة فلان مثلا أقر على نفسه بعدم ثبوت شيء به له من الأخ، تمام؟
ثبت الأخوة هاي لازم.
نعم أقر على نفسه
لا قال هذا أخ الميت، لازم ذلك بأنه التركة تؤخذ منك حتى لو ملتفت اللوازم، تؤخذ من التركة تعطى الأخ.
هذا الإقرار الأول لا أشكال فيه.
نعم بعد ذلك
المال. نعم. لما انتقل المال إلى الأخ وجاء ثانيا وأقر ببنوة
ولد أنه
أنا فلان ولد الميت.
نعم
الآن هو لم يقر شيء في حق نفسه،
لا أقر أنه فوت على الولد التركة بإقراره الأول، لازم هذا الإقرار بأنه أتلف التركة بإقراره الأول، مثل اللي قال هذه الدالة زي العام بالضبط، ما في شيء جديد. فبإقراره الثاني فوت وأتلف المال على الولد بإقراره الأول، لو ما أقر الأول كانت التركة وصلت إلى الولد هنيئا مريئا، لكن هو ببركة إقراره حينئذ فوت وأتلف المال. ما يخلاف الظاهر يزد باب الإقرار، كل واحد يدعي الجاه. لا ليش تأقريت؟
يعني هو شاف الأخ كبير شايف
خب هذا بعد هذا ما ينفتح هذا الباب فوضى هذه شيخنا ما يصير. الجاهل لا يدعى خلاف الظاهر، الجاهل لا يدعى هذا خلاف، يقول هي باب الإقرار نعم بلي صحيح، لكن هذا الإقرار الأول ما دام أنت أقريت بأن هناك أخ ودفعت إليه المال بعد ذلك ادعيت الجاه، هي دعوة على خلاف الظاهر لا تقبل. كل واحد يقرب شيء وانا ادعي انا كنت جاهل، ما يقبل هذا الكلام. حب. على اي حال ما في،
يعني دائما تصير هذيك في الكبار في السن ما يدري يقول انه عندي ولد، يعني
حب. لا يقر لكن او ياتي بطريقه اخرى ستاتي الان المصنف. خب قال وغرم العم له او بل وغرم العم له، اي لمن اعترف بكونه ولدا. قلنا بان التركه تدفع الى الاخ والعم بإقراره للولد يغرم ما دفع إلى العم من التركة. يقول وغرم العم له أي لمن اعترف بكونه، وماذا غرم؟ ما دفع إلى الأخ أو ما دفع، يصير يجوز بناء المجهول المعلوم، يعني ما دفع إلى الأخ العم الذي دفعه إلى الأخ يغرمه ويدفعه إلى من؟ إلى الولد. ليش؟ قال لإتلاف، يعني لإتلاف العم للمال بإقراره الأول، أي أول أقر بأنه أقر بالأخ، وبإقرار الأخ لازمه بأن يكون المال للأخ مع مباشرته لدفع المال. خب التفت لهذا القيد، يقول مع مباشرته لدفع المال، هني تمهيد إلى ماذا؟ إلى مطلب. رجع عبارة الشهيد الأول، يقول ولا بس عبارة الشيء الأول نقرأ: ولو أقر العم بأخ دفع إليه المال، فلو أقر العم بعد ذلك كذا كذا وإن أكذبه لم يدفع إليه. هي عبارة: وغرم العم أو وغرم العم وغرم العم له ما دفع إلى الأخ. خب التفت هنا وش قصده وغرم العم ما دفع إلى الأخ؟ يقول هنا ظاهر عبارة الشهيد الأول أن هناك دفع حصل في رتبة سابقة إلى الأخ، فإذا حصل الدفع إلى الأخ بعد ذلك نقول للعم تغرم ما دفعته لمن؟ للأخ. خب هنا يشير إلى مطلب، يقول تارة التفت بين هناك صورتين التفتوا لها، تارة يأتي العم ويقول أن هذا أخ للميت، يقول ليس بمجرد إقراره بوجود أخ للميت معنى ذلك أنه يستحق هذا الأخ التركة، لأن الأخوة أعم من ثبوت التركة. كيف تفتي مطلب؟ تارة يأتي ويقول، غاية ما يقول هذا أخ للميت، ما قال هذا أخ للميت وهو وارث، أو قال هذا أخ للميت ودفع المال إليه، قال غاية أن هذا أخ للميت، بعد ذلك جاء وقال هذا فلان آخر ولد للميت. نقول بمجرد إقراره وجود أخ للميت مو معنى ذلك أنه أقر بأنه وارث، لأنه متى يقر بأنه وارث؟ في صورتين: صورة الأولى أن يقر بأنه أخ للميت ويرفع إليه المال، نفس دفع المال إليه قرين على أنه هذا هو الوارث، صحيح؟ فنقول إذا دفعت المال وبعد ذلك أقرت بوجود ولد تغرم ما دفعته من المال. وكذلك أيضا لو قلت هذا أخ للميت وهو الوارث، خب قولك وهو الوارث بعد ذلك تقول هناك ولد للميت، يحصل ماذا؟ يحصل تنافي في الإقرار، فيأتي مسألة التنافي في الإقرار مثل ما قلنا هذه الدار لزيد بل لعامر، فحينئذ تدفع التركة للأول ويغرم للثاني. لكن لو قال فقط وفقط قال هذا أخ للميت، هل بمجرد قول هذا أخ للميت بعد ذلك قال وفلان ولد للميت يغرم؟ نقول لا، غاية ما يلزم من قولي هذا أخ للميت أن هناك أخ للميت، أما أنه وارث أو لا، لا يثبت أنه وارث إلا إذا ادعى بأنه هو الوارث أو دفع المال إليه. واضح الفكرة؟ واضح الفكرة؟ لأنه قد واحد يجي يقول هذا أخ للميت وهذا ولد للميت، في تنافي بين الإقرارين، أشهد أن زيد أخ للميت وبكر ماذا؟ ولد للميت، ما في تنافي بين الإقرارين. خب تقول أنت إذن حينئذ نقول يجب عليك أن تدفع التركة للأخ وتغرم للولد، نقول لا، أنت أقررت فقط بالأخو وجود أخ للميت، ما قلت أنه وارث. نعم لو أقررت أنه وارث هنا تلزم المشكلة. واضح الفكرة؟ ولهذا قال ونبه الشهيد الأول بقوله غرم، يعني غرم ما دفع، يعني غرم العم ما دفع إلى الأخ، على أنه لو لم يدفع إليه، يعني لو لم يدفع العم إلى الأخ لم يغرم بمجرد إقراره بكونه أخان. يعني النكتة مو الإقرار بالأخوة، النكتة الإقرار بأنه وارث، فلو أقر بأنه وارث بعد ذلك جاء وأقر بأن الولد أيضا وارث، يحصل تنافي بين الإقرارين. لكن لو أقر بأنه فقط أخ وأن الولد هو الوارث، في تنافي؟ ما في تنافي. خب يقول على أنه لو لم يدفع العام إلى الأخ لم يغرم بمجرد إقراره. ليش؟ بكونه أخاً، لأن ذلك اللي هو الإقرار بالأخوة لا يستلزم كونه وارثاً، بل هو عام. أنا أقر بالأخوة لكن ما أقر أنك وارث، لأني أعلم بأن هناك ولد للميت. واضح فكرة؟ يقول بل هو أعام، وإذا كان أعام لا يمكن إثباته بماذا؟ باللازم العام. اللازم العام لا يثبت الملزوم الأخاص. الحرارة الحرارة تدل على الشمس، واضح، لأن الحرارة لازم أعام. خب وإنما يضمن في صورتين: الصورة الأولى لو دفع العم إلى الأخ المال، ليش يدفع؟ لأنه قد باشر في إتلاف المال، نفس دفعك المال قرين على أنك تقر على أنه وارث، وقد باشرت إتلاف المال، وإذا باشرت إتلاف المال فحينئذ ماذا؟ تضمن لقاعدة لإتلاف من أتلف مال غيره فهو له ضامن. يقول لمباشرة من؟ لمباشرة العم إتلاف المال حينئذ. وفي معنى يعني في معنى لو دفعه إليه لو أقر بانحصار الإرث به، قال هذا أخ للميت وهو الوارث، خب هذا بعد أقر بالانحصار أنه وارث، فلو بعد ذلك أقر بالولد هذا إقرار ينافي الإقرار الأول، فحينئذ تأتي مسألة ماذا ذكرنا الإقرار بالمنافي، فيدفع التركة إلى الأول ويغرم للثاني. وفي معنى يعني وفي معنى الدفع إلى إليه وفي معنى الدفع ما لو أقر العم بانحصار الإرث فيه في الأخ لأنه بإقراره، لأنه بإقرار العم بالولد بعد ذلك يكون رجوعا عن إقراره الأول، كأنك تقول أنه مو الأخ هو الوارث، الولد هو الوارث، والرجوع عن الإقرار لا يسمع. بالضبط نفس اللي ذكرناه، هذه الدار لزيد بل لعام، هذا الإرث للأخ بل للولد، بالضبط ما في شيء زايد. يقول بلي لأنه بإقراره للولد بالولد بعد ذلك يكون رجوعا عن إقراره الأول فلا يسمع، ويغرم العم للولد لحيلولة العم بين الولد وبين التركة بالإقرار الأول، كما لو أقر هي نفس المسألة، كما لو أقر بمال لواحد ثم أقر بنفس المال للآخر، هذه الدار لزيد بل لعم، هذه الدار لزيد ثم سكت عقب يومين قال هذه الدار لعم، نقول هذا ماذا إقرارك في حق نفسك نافذ، فالإقرار الثاني ماذا يلزم منه أنك تدفع قيمة الدار إلى عام. يقول ولا فرق في الحكم بضمان العام حينئذ، حين ماذا حينما أقر بالولد خب بين حكم الحاكم عليه بالدفع إلى الأخ وعدمه. خب الآن أريد أن أشير إلى نقطة، أنتم قلتم بأنه إذا جاء العم وقال هذا الأخ للميت وهو الوارث أو دفع إليه المال ثم جاء بعد يومين مثلا وقال فلان الولد هذا فلان ولد لمن للميت، قلتم ماذا في النتيجة؟ قلتم بأن هذه التركة تعطى للأخ ويغرم القيمة لمن؟ للولد. خب هل هناك فرق بين صورتين؟ تارة نفترض بأنه جاء الشخص اللي هو المقر العام بنفسه وباختياره أخذ المال ودفعه لمن؟ ودفعه للأخ بدون أمر الحاكم الشرعي، الحاكم لم يقل له بسبب إقرارك ادفع المال إلى من؟ إلى الأخ، هو بنفسه عندما أقر ذهب وأخذ التركة وأعطاها من؟ وأعطاها الأخ. هاي صورة أولى، هنا واضح أنه هو بنفسه باشر الائتلاف فلا إشكال ولا شبهة بأنه يضمن. تارة نفترض لا، بعدما أقر مثلا تحت عند الحاكم جاء الحاكم الشرعي وقال له بسبب إقرارك الآن ادفع التركة والمال إلى من؟ إلى الأخ، فقام ودفع التركة كلها إلى الأخ، بعد ذلك أقر بأن هناك ولد لمن؟ ولد للميت. هنا من الضامن؟ هل الضامن هو المقر أو الحاكم؟ إذ أن المقر قد جعل المال في يد الأخ بسبب أمر الحاكم، لأن الحاكم هو الذي قاله ادفع المال إلى الأخ، فهل هنا الضامن هو الحاكم أو الضامن هو المقر؟ يقول المصنف لا فرق، الضامن هو المقر. لماذا؟ لأن الحاكم هنا إنما قال له ادفع المال إلى الأخ بسبب إقراره، فلولا إقرار المقر لما قال له الحاكم ادفع المال، واضح؟ فيكون المباشر للإتلاف من في الحقيقة والواقع؟ النفس المقر لا الحاكم، وإلا لو لم يقر المقر بأن هناك أخ للميت لما جاء الحاكم وقال له ماذا؟ يقول فلا أثر لحكم الحاكم في المسألة، بل حتى لو لم يجد حكم الحاكم أصلا يجب على المقر أن يدفع التركة إلى من؟ إلى الأخ. ولهذا يقول ولا فرق في الحكم بضمانه بضمان العم حينئذ، يعني حين إقراره بالولد، بين حكم الحاكم على العم بالدفع إلى الأخ وعدم حكم الحاكم على العم بالدفع إلى الأخ، واضحة؟ ماكو فارق، لأنه لأن العم مع اعترافه بإرثه بإرث من؟ بإرث الولد مفوت بدون الحكم. حكم الحاكم أو لم يحكم؟ الحكم ما لم يدخل في مسألة التفويت. من هو الذي فوت المال وأتلفه؟ الإقرار، لا حكم الحاكم. حكم الحاكم لا مدخلية له في إتلاف المال، حتى لو لم يجد حكم للحاكم ما لنا علاقة. الذي فوت المال على الولد والترك على الولد ما هو؟ إقرار العم للأخ بالتركة. نعم، يقول نعم في صورة واحدة. لو جاء المقر، التفت لهذا الصورة، بيرجع للصورة التي ما فيها إرث، لازم أعم. جاء المقر وقال هذا أخ للميت ولم يدفع إليه المال ولم يقول أنك أنت الوارث، فقط قال ماذا؟ أنت أخ للميت. قلنا بأن الأخوة لازم أعم للإرث، بمجرد الأخوة هل يضمن؟ لا يضمن، صحيح؟ لكن الحاكم ماذا قال؟ قال له ادفع التركة إلى من؟ إلى الأخ. فقام هذا بأمر الحاكم ودفع التركة إلى من؟ إلى الأخ. هنا من هو الذي يضمن؟ نقول الحاكم هو الذي يضمن المال. نقول حاكم قد جلست مجلسا لا تفهم فيه الحكم، كيف تحكم بهذا الحكم؟ هو ادعاء الأخوة، الأخوة لازم أعام، ما درس لمعة لازم أعام، كيف تثبت الإرث؟ كيف تقول ادفع المال؟ فحينئذ لو جاء بعد ذلك وقال المقر فلان ولد للميت، هناك ولد للميت، من الذي يغرم؟ لا يغرم المن الذي فوت وأتلف المال، حكم الحاكم لا من؟ لا المقر، لأن المقر بمجرد الإقرار لم يفوت لأنه لازم أعام. يقول نعم لو كان دفع الأخي في صورة عدم اعترافه، عدم اعتراف، أتف الله، نعم لو كان دفع العم في صورة عدم اعتراف العم بكون الأخ هو الوارث، ماذا يعني لو كان دفعه بحكم الحاكم، لو كان دفع العم بحكم الحاكم، اتجه عدم الضمان على من؟
بكونه الوارث بحكم الحاكم.
لا لا، اكتفت العبارة فيها تقديم. يقول نعم لو كان دفع العام بحكم الحاكم، هذه في جملة معترضة. خب لو كان دفع العام في أي صورة؟ يقول في صورة عدم اعتراف العام بكونه، يعني بكون الأخ الوارث، يعني هو الوارث، يعني بكون الأخ بلي عدم 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 عندنا عدم اعترافه. نعم عدم اعتراف العم بكون الأخ هو الوارث، ما اعترف أنه ماذا؟ أن الأخ هو الوارث. نعم فقط قال هو الأخ. خب العبارة بقى واضحة، مو فيها مشكلة، العبارة فيها يعني جون معترضة. لو كان دفعه بحكم الحاكم، هذه في صورة عن كذا، هذه جملة معترضة. خب اتجه عدم الضمان على من؟ على العم، لكن يضمن من؟ يضمن الحاكم من ماله. هو غلطان، بيت المال هو غلطان مو بيت المال. يقول قال ليش؟ قال لعدم صفة عبارة، لعدم اختيار العم في الدفع، العم غير مختار في الدفع. ليش؟ لأنه لو لم يأمره الحاكم لما دفع، لكن الحاكم لما أمره ولا يجوز مخالفة حكم الحاكم وإلا يعزر أو يجلد، ماذا فعل؟ لأمر الحاكم قام ودفع، فالدفع مستند إلى أمر الحاكم لا إلى اختياره، فحينئذ يكون من هو الضامن؟ الحاكم. يقول لعدم اختيار العم في الدفع وكذا. يقول هذه المسألة انتهى انتهى.
أنه عدم الضمان
في وين أطلق؟
أنه عدم الضمان في من هو؟ عدم الضمان، ما قال
انه
بعد الحاكم يضمن.
لا ما طاق، ما بين من هو الضامن، ما ذكر هذه المساله. انا في تكميل المطلب ذكر انه الضامن في هذه المساله هو الحاكم، لانه هو الذي اتلف المال بسبب حكمه.
انا عباره انه عدم الضمان اصلا.
لا لا، اتجه عدم الضمان سياق عدم، لانه كان عدم الضمان الذي ثبت في المطلب السابق، الذي ثبت اي ضمان؟ ضمان العام. هنا اتجه عدم الضمان، الضمان الذي ثبت في المطلب السابق الذي هو ضمان العام. واضح كأنه بالسياق أنه كان هناك الضمان العام، هنا اتجه عدم ضمان العام. خب يقول هذه المسألة، احنا وش فرض مسألة؟ أقر بعام ثم أقر بأخ، أسف العام أقر بأخ ثم أقر بالولد. يقول هذه المسألة عامة، مو مخصوصة لا بالعام ولا بالأخ، إنما ذكر العام والأخ من باب المثال، هي واضحة المسألة. يقول وكذا الحكم الذي ذكرناه في كل من أقر بوارث أولى منه ثم أقر بأولى منهما. مثلا خال أقر بجد للميت ثم أقر بوجود ماذا؟ بوجود أب أو ولد للميت. نفس الشيء طبقة ثالثة، أي واحد من الطبقة الثالثة يقر بأي واحد من الطبقة الثانية، ثم يأتي هذا الذي في الطبقة الثالثة ويقر بشخص آخر في الطبقة الأولى. نفس التفريعات التي ذكرناها. واضح؟ وكذا الحكم في كل، أي هو الحكم؟ أنه لو لم يصدقه من هو في الطبقة الثانية له الطبقة الثانية يضمن من هو في الطبقة الثالثة. وكذا الحكم في كل من أقر بوارث أولى من، ثم أقر لو كما لو أقر الخال بوجود جد للميت ثم أقر نفس هذا الخال بأولى منهما بوجود مثلا من ولد للميت. وتخصيص الأخ والولد مثال لا تعبد، لا هي رواية ولا شيء، إنما هو من باب المثال. يقول نقرأ فقط هذه آخر عبارة، يقول ولو كان الإقرار الأول بمساو للثاني كأخ آخر. كيف؟ افرض بأنه العم، العم فرض المسألة السابقة، أقر واحد في الطبقة الثانية ثم الطبقة الأولى، صحيح؟ حين لا، لو فرضنا بأن هذا الذي في الطبقة الثالثة أقر بشخصين في الطبقة الثانية مثلا حسب الظاهر أنه هو الوارث للميت، جاء وقال أن هذا الأخ زيد، أن زيد استغفر الله أخ للميت، ثم قال أن عمرو أخ للميت أيضا، ما في إشكال، أخوان للميت. خب في هذه الحالة ما هي النتيجة المترتبة؟ نقول نفس الشيء في البحث بيانه، عندما أقررت بأن هذا أخ للميت وقلت بأنه هو الوارث في صورة أو دفعت المال إليه، تكون هذه التركة لمن؟ للأخ، كل التركة للأخ. بعد ذلك بعد الإقرار الأول عندما تقول أن هناك أخ آخر للميت، هذا إقرار في حق الأخ الأول في حق زيد، فحينئذ إما زيد يصدقك أو لا، فإن صدقك زيد يكون نصف بنصف، هو أخذ التركة كلها، يعطي الأخ الآخر كم؟ نصف التركة، لأنه كلاهما مشتركين في نفس الطبقة. إن هذا الأول له زيد قال زيد، إذا زيد لم يصدق المقر في الأخ الآخر، حينئذ ماذا تحصل النتيجة؟ نقول هذه التركة كلها لزيد الأول، لكن بإقراره لعمر الثاني بأنه أخ للميت فوت عليه، مفروض يعطي نصف التركة، فهذا الإقرار الأول أحال بين المقر. خب أنا حين العبارات قد أكتب عسل. خب واضح بس عشان العبارات، هذا المقر، هذا المقر مو القلم، مقر. خب عندنا زيد اللي هو الأخ الأول للميت، هاي الإقرار الثاني عمرو أنه أخ ثاني للميت، زيد وعمرو، عمر كاتب ما في كتابة، عمرو عمر ما في فرق. خب هذا إذن المقر أقر أولا بزيد ثم أقر بعمرو، لما أقر بزيد تعطى التركة كلها إلى من؟ إلى زيد. بعد إقراره أن عمرو هو أخ آخر للميت، إما أن يصدق زيد المقر فيتناصفه تقسم التركة، إما أنه لا يصدق، إذا ما صدق حينئذ يقول عمرو إلى المقر أنت أقررت بأن نصف التركة لي لأنه أنا أخ ثاني، فنصف التركة لي، نصف التركة لي، أعطي نصف التركة، نصف التركة ما تعطيني إياها لأنك أحلت بينني وبين نصف التركة باعترافك لأنه زيد هو المقر وهو الوارث، فأعطيته جميع التركة، فحين تغرم نصف التركة، واضحة؟ تغرم نصف التركة.
نقول أنه المقر يغرم للثاني
مقدار ما يستحقه.
مقدار ما يستحقه إذا صدقه.
نعم إذا صدق. هذا هو، هي ستأتي بعد ذلك القاعدة، قاعدة عندنا عامة، لأنه عندنا قاعدة في باب الإقرار بالنسب في الإرث، أنه نفترض بأنه كأن كلام صادق، فكم يستحق؟ فمقدار ما يستحقه لو كان واقعا هو كذلك في النسب، حينئذ يغرم المقر هذا المقدار، ثلث، نص، ربع، كما ستأتي في المسائل. يقول ولو كان الإقرار الأول بمساو للثاني كأخ آخر، يعني شخص أقر بإقرارين متساويين، فإن صدقه يعني الآخر صدق المقر تشارك، وإلا غرم المقر للثاني نصف التركة على الوجه الذي قررنا، مثل المطلب الذي ذكرنا بأنه قد ببركة إقراره الأول قد أحال بين زي بين عمرو اللي هو الأخ الثاني وبين التركة له نصف التركة، فأتلف عليه نصف التركة، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يطالب المقر بنصف التركة، لأنه لو لم يقر إلى يعني لو لم يقر لزيد أنه وارث وحيد استحق النصف، فهو فوت عليه النصف. واضح الفكرة؟
نعم.
ولو أقرت الزوجة بولد يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.